والآن مع الشريط العاشر من هذه المجموعة وهو 22 من بدء الشرح.
الشرعي في الجامعة كتاب الصلاة باب نزول الرب برسل مسلم إلا أنه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى. وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة باب أي الساعة أفضل برسل مسلم إلا أنه زاد في آخره حتى يطلع الفجر. وأحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة 87 برسل مسلم إلا أنه جاب تبارك اسمه وفي آخر الحديث حتى يطلع الفجر. ومالك في موطئه كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن في رسل مسلم. والبيهقي في سننه كتاب قيام الليل باب الترغيب في قيام آخر الليل في رسل مسلم. وابن نصر في قيام الليل باب الترغيب في قيام آخر الليل إلا أنه قال تبارك اسمه والبقية في رسل مسلم. وابن حبان في صحيحه كما في الإسلام بتفسير صحيح حبان صفحة 36 في رسل مسلم إلا أنه قال ربنا جل وعلا السماء والسماء بدون أن.
طيب يا بابا يا
بابا. وهناك الفاظ اخرى للحديث عند مسلم ايضا بلفظ اخر عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل الاول ينزل ربنا الى السماء ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ اخر عند مسلم عن ابي هريره رضي الله عنهما ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل او لثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له او يسالني فاعطيه ثم يقول من يقرض غير عليم ولا ظلوم. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع مستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ آخر أيضا عند مسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الصبح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه ألفاظ أخرى قريبة مما تقدم رواه ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة باب أي الساعة أفضل. وأحمد في المسند ابن الثالث 300 صفحة 83 وابن خزيمة في التوحيد صفحة 27 وابن حبان كما في الإحسان صفحة 37 والدارمي صفحة 46. ومن روى أحاديث النزول غير أبي هريرة ابن مسعود كما في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 88 وابن خزيمة في التوحيد صفحة 34 وعلي بن ابي طالب وابو الدرداء كما التوحيد بن خزيمة صفحة 36 وعمرو بن عرشة كما في المسند الجزء الرابع صفحة 67 وكما ورد نزوله سبحانه وتعالى مطلقا كل ليلة ورد مقيدا بأزمنة معينة كما روي ليلة من نزوله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان وليلة القدر ويوم عرفة فيها حديث أخرى رواها أبو بكر وجابر وعائشة وأم سلمة وأم سلمة بنت حسين رضي الله عنهم.
نعم عليه نصف من شعبان ضعيف. نعم صحيح ما ها هو غروي حسنًا هل يشتين سنتين حتى هنا الثلث الأول شهر صواب نعم يعني كل الروايات على الثلث الأخير من صلى القريب يشوف الإنسان يمكن الجمع بينه وبين سلسلة الآخر إن هل الليل إلى الفجر أو إلى طلوع الشمس.
على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا إنسان ولو سمع الإنسان لصعق.
أترى مرزبة هذا الصوت مرزبة.
فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى أجساد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الفتنة هي أن يسأل الإنسان بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. وسبق لنا أن قول المؤلف إن الناس يفهمون ظاهره الأمور، لكن يستثنى منه الأنبياء لأنه مسؤول عنه. وقد نقول إنه غير داخل في كلام المؤلف أي سؤال الأنبياء، لأنه يقول فيقال للرجل من رب من نبيه. نعم. ثانيا يستثنى الشهداء في الحديث الوارد في ذلك أنهم يأمنون الفتان أي السائل في القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله كفى ببارقة الصوف على رأسه فتنة. ثالثا يستثنى الصديقون لأنهم أفضل من الشهداء وأشدوا صدقا، ولهذا جاءت صديق على وزن شهيد. وإذا كان الشهيد لا يسأل لصدق إيمانه كتعريض رقبته للقتل فالصديق أشد منه تصديقا. وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله، ولكن ابن القيم رجح أن الصديق يسأل، وقال إن الأصل العموم حتى يصح الدليل على الاستثناء. رابعا الأطفال والمجانين فإنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين. ويمكن أن يؤخذ من قول المؤلف فيقال للرجل، والصغير ليس من الرجال بل من الأطفال. والمثلة هذه ذكرنا أن فيها قولين لأهل العلم، منهم من قال إنهم يسألون ويلهمون الجواب وإن كانوا غير مكلفين، ومنهم من قال إنهم لا يسألون، والقولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. خامسا مما يستثنى داخل الصراع الكفار الخلة، لأنه لا حاجة إلى سؤالهم للعلم في حالهم. وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر أيضا، ولكن ابن قيم يميل إلى أن الكافر يسأل من باب التوبيخ، من باب التوبيخ وليس من باب الاستعلام مثلا أو الاختبار، بل يسأل موبخا كما يسأل إذا دخل النار ألم يأتك النذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير إلى آخر. نعم والله أنا أتردد في هذا، لأن الحديث لأن قوله سمعت الناس يقولون قولا فقلته لا تنطبق على الكافر، إنما تنطبق على المنافق، إن الكافر ما تنطبق عليه. نعم فيها الكافر وفيها رواية الكافر أو الفاجر أو الكافر أو المنافق، بعضها بالشك وبعضها بالجمع،
وبعضها باختصار على الفابع.
أيها لهذا يوم القيامة. وأيضا لا يسأل سؤال استعلام ما سؤال التوبيخ. على كل حال قد نقول إن الظاهر من القرآن يثبت الله الذين آمنوا بقول الكافر في الحياة وفي الآخرة. قد يقال إن ظاهره يدل على أن الكافر يسأل لقوله ويضل الله الظالمين، ولكن ليس يقينا، لأنه من الممكن أن يقال إن المراد بالظالمين من المنافقون، فلا يقول ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. على كل حال أمرهم متوقف فيه. غير هذه الأمة هل يسألون؟ ذكرنا أنهم يسألون غير هذه الأمة. وأما قول المسؤول نبي محمد فلأنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه إلا أن يقول نبي محمد، والأنبياء السابقون كل يقول نبي ويذكر اسم نبي. طيب يقول فيضرب دين رزبة، يضرب من؟ الذي لم يشرك، سواء قلنا أنه كافر أو المنافق، على خلاف الخلاف بين العلماء. يضرب دين رزبة والضارب له الملكان اللذان يسألان. والمرزبة هي مطرقة من حديد، وقد ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، أعوذ بالله. نعم، إذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قوله يضرب فيصيح، صيح مسموع ولا لا؟ مسموع، يسمع كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته، ما هو كل شيء حتى الذي أخطر الدنيا الأخرى. يسمع وأحيانا يتأثر به، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقبر المشركين على بغلته فحادت به حتى كادت تلقيه، لأنها سمعت أصواتهم يعذبون والعياذ بالله. لو من نعمة الله علينا أننا لا نسمع هذا الصياح بحكم عظيم، منها أولا أننا قد نهلك، لأنها صيحة من هينة، صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها والعياذ بالله، فيموت الإنسان أو يغصى عليه. ثانيا أن في إخفاء ذلك سترا على الميت. ثالثا أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. ورابعا فيه أيضا عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقول هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، هذا زوجك وما أشبه ذلك. خامسا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله لولا أن تدافن، ألا تدافن، لولا ألا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. نعم، هذا أيضا خمسة. ثالثا لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب إيش؟ الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ يفوت أو تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سوف يؤمنون بالمشاهد قطعا، لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. فإن قلت هل هذا العذاب، هل هذه الفتنة لمن دفن أو تشمل حتى من ألقي على وجه الأرض؟ ها؟ أو من أساس ابتداء نقول تشمل. فالمراد بالقدر هنا البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة. إيه؟ إيه؟ يعني معناه لولا أن لا يدفن بعضكم بعضا، لأن الإنسان ربما يظن أنه إذا لم يدفن صاحبه سلم من هذا العداء فلا يدفن. نعم بيجينا إن شاء الله. عدم إيش؟ هي ما في وضع أخاف يقابل بعدم الأمن. أي المهم هذا بقبل إنه شاهد من النعم. ما أظن. نعم إلا إذا قال لا أدري قال لا دريت ولا تريت. نعم إذا قال أدري واضح، لكن فيها مثلا تقولون شيء وقلتم هذا من لا ما شاء الله في أكثر رواية مثلا أقول رواية لا حديث رواية مثلا تقولون شيء وقلتم أكثر من رواية سمعت الناس أو حدث، لأن فيها ثلاث روايات. رواية سمعت الناس يقولون سمعت الناس يقولون بس، ورواية يقول لا أدري، ورواية يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم هذه تلفزينا يا هذه كان فيها على عذاب القبر. أول هنا الله قد يكون له سبب شرعي وهو ما شرعه الرسول بقول لولا أن لا تدافنوا وسبب طبيعي. نعم إلا ثقلان، يعني يسمع كل شيء إلا الثقلين. يمكن الجوار ولا نعم هذه صحيحة ينبغى التنبيه عليه. وهذه على من يخرج الحديث، احنا قلنا نبيكم تخرجون الحديث هذول وياسر الله يبارك فيه. نعم نعم اي نعم هو فتان وليس منكر نكير ما في شيء، يعني قد يتنعم فتان لانه يفتن الميت منكر نكير لانه ينكره ولا يعرفه. السؤال وخصوصه فقط. قال ثم بعد هذه الفتنة إما عذاب وإما نعيم. ثم هذه لمطلق الترتيب وليس في التراخي، لأن الإنسان يعذب أو نعم فورا كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة، وأن ذاك الذي عذاب بالصواب يفتح له باب الجنة ويسأله في قبره. فقول المؤلف ثم بعد هذه الفتنة هذا يراد به الترتيب بدون تراخ، إلا إذا كان الشيخ رحمه الله يرى أن العذاب الفوري أو النعيم الفوري الذي يعقب السؤال والجواب يرى أنه شيء مستقل، ويكون قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم يريد به الشيء مستمر. على كل حال نحن نقول إنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة. هذا النعيم هل هو نعيم على البدن أو على الروح؟ وهل هو على الروح على البدن وحده أو على الروح وحدها؟ يعني أو يكون على البدن والروح جميعا؟ نقول المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح والبدن تابع له، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له. ففي الدنيا مثلا إذا ضرب الرجل فالألم يعود إلى الجسد، لكن الروح تتألم من الباطن، تجد الإنسان يتكدر يضيق صدره يعرف هذا في وجهه. فالعذاب في الدنيا على الظاهر والباطن تبع له وهي الروح، كما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على إيه؟ على الظاهر، والباطن لا نحاسبه عليه. في الآخرة بالعكس، ففي القبر يكون العذاب على الروح أو النعيم، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال، وليس على سبيل الاستقلال. وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، بمعنى أنه ربما يعذب الإنسان في بدنه ويظهر ذلك أثر ويظهراته على البدن، لكن هذا قد لا يقع إلا نادرا. إنما الأصل أن العذاب على إيه؟ على الروح والبدن تبع، النعيم للروح والبدن تبع، لأن يعني البدن يتنعم لما تنعم في الروح الذي له يتنعم. طيب، وقول إما نعيم وإما عذاب فيه إثبات النعيم في القبر وإثبات العذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لنا أن نقول وإجماع المسلمين، إجماع المسلمين، ولنستمع إلى ذلك من كتاب الله. اذكروا الثلاث الأصناف التي في آخر الواقع تجدونها ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، فلولا إذا بلغت الحقوق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح. متى؟ حال، يعني عندما يموت، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لكم من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وسدرة الجحيم. وهذا أمر مشاهد أحيانا يسمع المحتضر يرشد للقادمين عليه من الملائكة ويقول مرحبا، أحيانا يقول مرحبا اجلس هنا كما ذكره المقيم كتاب الروح. نعم، وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف فيتغير رجل عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. دليل آخر، قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم، وهم شاحون بأنفسهم هابون خطلا لأنهم قد بشروا والعياذ بالله بالعذاب
والعقوبة فتجد الروح تكع ما تطلع تأبى. ولهذا قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابه اليوم الهادي لله بالحضور كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم يعني اليوم الحاضر. كذلك اليوم تجزون هل هنا لعهد الحضور والمراد به يوم حضور الملائكة بقبض أرواح تجزون عذابهم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. في المتقين قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة متى؟ في حال الوفاة. تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة في هذا الحال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وقال للمؤمن وقال لنفسه اخرج ايتها النفس الطيبة اخرجي الى رحمة من الله ورضوان فتفرح بهذه البشرى وتخرج من قادر سهلة ما تفعل. نعم وان كان البدن قد يتألم لكن الروح منقادة مستبشرة. هنا طيب هذا في نعيم القبر ولا عذابه الآية الأخيرة في نعيم القبر. في عذاب القبر أيضا آية ثالثة وهي قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة ولا بعد؟ قبل بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة في ذلك فهي متواترة متواترة في نعيم القبر وعذابه. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ولولا أن عذاب القبر ثابت ما صح أن يتعوذوا منه إذ لا تعوذ من أمر ليس موجودا. فالتعوذ بالله من عذاب القبر من كل المسلمين يدل على أنهم يؤمنون به. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن عذاب القبر ثابت وهو متواتر في السنة. بقي علينا هل العذاب والنعيم دائم أو ينقطع؟ فيقال أما العذاب للكفار فإنه دائم. العذاب للكفار دائم ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم لأنهم مستحقون له. لأنه لو زال العذاب كان زال إلى نعيم وهم ليسوا أهلا لذلك فهم في استمرار في عذاب إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. ولو طالت المدة فقوم نوح الذين أغرقوا مما خطئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا هم لا زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها إلى يوم القيامة ويستمر عذابهم أعوذ بالله. نعم فالعذاب إذن دائم بالنسبة لمن مات كافرا. أما أوصاف المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم وقد يطول وقد لا يطول حسب الذنوب وحسب عفو الله عز وجل. وعذابهم في القبر أهون من عذابهم يوم القيامة لأن عذابهم في القبر ليس فيه خزي وعار لكن في الآخرة فيه الخزي والعار والعياذ بالله لأنهم
لأن الأسباب موجودون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب، إذا قال قائل كيف يثبت هذا ونحن نرى الإنسان يموت في البرية ولا يرسل سواء كان مسلما أو كافرا، كيف نقول عذاب القبر؟ نقول المراد بالقبر البرزخ ما بين الدنيا والآخرة. وتسميتنا إياه بعذاب القبر من باب اللقب، من باب مفهوم اللقب الذي لا يمنع من دخول غيره، بناء على إيش؟ بناء على الغالب، فإن أكثر الموتى يدفنون. طيب، إذا قال قائل لو أن هذا الرجل تمزق أو صالم وأكلته السباع ودرسته الرياح، فكيف يكون عذابه؟ كيف يكون سؤاله؟ الجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي، ما هو أمر حسي. فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب، وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة ومتباعدة، لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. هؤلاء الملائكة كما أثبتنا عامثا تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومع ذلك هل يبصرونهم؟ أبدا ما نبصرون. ملك الموت يكلم الروح اخرجي ايتها النفس المطمئنه، يكلمها ونحن نسمع ولا لا؟ ما نسمع. جبريل احيانا يتمثل للرسول عليه الصلاه والسلام ويكلمه بالوحي في نفس المكان، والناس لا ينظرون ولا يسمعون، لا ينظرون ولا يسمعون. يكلمه كما يكلم رجل صاحبه ويعي ما يقول، والناس ينظرون ولا يرون ولا يسمعون. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة، وهذه من حكمة الله عز وجل. الآن نفسك اللي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك، وشلون كيف موزعة على البدن، وشلون هذا ما تعرف، وكيف تخرج منك عند النوم؟ هل تحس بها؟ تحس بها بالاستيقاظ من خرج وما ينتدخل مع الراس ولا مع الدبر ولا مع الرجل ولا مع اليد؟ من أين؟ نعم. فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، ولا يمكن فيه قياس إطلاقا. فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرفه الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإن قل يدفن الميت في قبر ضيق حوالي شبر، فكيف يوسع له مد البصر؟ نفس الشيء. نقول عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحد حفر حفرة مد البصر ودفن بها من يطبق عليه، الذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراه ولا ما يراه؟ طبعا ما يراه، وهو قد يعني وسع له القبر مد البصر. طيب، إذا قال قائل نحن نرى الميت الكافر إذا فتشناه بعد يوم أو يومين نرى أن أضلاعه لم تختلف، لم تتداخل من الضيق، مش نقول أيضا نقول من عالم الغيب ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنه أطلقها الله ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد، لأن لو بقت مختلفة ونحن قد كفناه وأغلاؤه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان غيب ولا شهادة؟ شهادة ما ينفع، وليس على الله بعزيز. يعني ربما في آخر لحظة يكون لهذا الميت أضلاعه تكون مختلفة ثم تعود إلى مكانه، هذا ليس بغريب. نعم، إذا قال قائل كما قاله الفلاسفة، لأن الفلاسفة أحرز أهل الشرع في مثل هذه التساؤلات، قال نحن نضع الزئبق على الميت، الزئبق وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، نضع على الميت وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه. أنتم تقولون الملائكة يجون ويجلسون هذا الرجل، هل يجلس كيف يروح عنها الزئبق؟ أي كيف يبقى عليه الزئبق؟ أيضا نقول كما قلنا هذه من عالم الغيب وعلم الإيمان والتصديق. ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس، واضح؟ على كل حال معروف أنه يمرق. طيب، نقول أيضا انظر الآن إلى الرجل في المنام، الرجل في المنام يرى في المنام أشياء، يعني لو كان على حسب رؤيتها ما بقي في مكانه في فراشه على السرير، ولا لا؟ أحيانا يرى أنه طالع ويا زملائه في رحلة، نعم، فاتني سيارة وصلوا الرحلة، قدموا الغداء وأكلوا الغداء ثم لعبوا رياضة بعض الشيء بعد الغداء، نعم، وأين هو؟ في فراشه، صح ولا لا؟ في فراشه. وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل وتقع سمكة، تقعت مكان كأنما يقرأها في منامه، نعم، ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء، نؤمن. والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره إذا أصبح وإذا هو متكبر، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر فرح. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة. نعم، نعم، خالد، إيش إيش أن يتخلف حال الإنسان، وهذا شيء ما لنا فيه علم. قد يعفو الله عز وجل عن الإنسان، وقد يكون مثل الإصابة المخائف، وقد يشدد عليه الموت ويغفر له. هنا نعم، 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 بعض العلماء يقول إنه ينقطع عن الكفار ما بين النفختين، نعم، ويقول هذه الآية تشير إليه، وبعضهم يقول لا، مراده من قبلنا يعني من منامنا الذي كنا فيه، لأنهم يرون بعد البعث أشد مما كان في القبر. الذين
يقولون
السلام عليكم كل جنة. نعم. وقول الله تعالى أنا بسم الله من يقتل الجنة. نعم. وقول الميت يدخل الجنة. إيش؟ يدخل الجنة. من؟ الشهيد والصالح. أي نعم. يدخل الجنة. يدخل الجنة لكن روحه يدخل الجنة، ما هو في قبره. نعم. خليل الملائكة تأتي المؤمن على حسب إيمانه، على حسب إيمانه، إذا كان إيمانه كاملا قويا أتته على وجه أكمل. وأنت ترى الآن أننا نخاطب الرجل المجرم على حسب جرمه، حتى انفعالاتنا في وجوهنا وعلى أبصارنا تختلف، ونخاطب ابننا الصغير في التقريع والتوبيخ على وجه لا يماثله مخاطبة الكبير. فكذلك الملائكة بالنسبة لنزولها إلى الإنسان عند الموت على حسب حاله من إيمان. لا 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 لا، ونقول أصلا على الروح لكن البدن يناله من عتبة، يعني هي في الدنيا متعاطف، في الدنيا العذاب على البدن والروح تتألم بذلك، وفي الآخرة بالعكس. على أن بعض العلماء من أهل السنة يقولون أن العذاب قد يكون على البدن فقط وعلى الروح فقط وعلى البدن فقط. هذا قد يظهره الله عز وجل احيانا تصديقا لوحيه وامتحانا لخلقه. نعم. يكون الذي يبشره العذاب هي النفس، والبدن ما يبشر العذاب لكن يتألم بعد ضرب الملزبة، يكون هذا العذاب أو النعيم على الروح. واللي عند المساءلة فظاهر النصوص أنه على بدن. هنا
قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما عذاب وإما نعيم وإما عذاب. وسبق الكلام على هذه الجملة وبيان أن النعيم أو العذاب يكون على الروح لكن البدن يتأثر ويتبعه، كما أنه في الدنيا على العكس، فالعذاب على البدن والروح تتألم بتألم البدن فيتابعه، وفي البرزخ تكون متبوعة. وبينا أن هذا النعيم أو العذاب ليس من جنس النعيم والعذاب الذي في الدنيا بحيث يدرك بالحواس، لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. حتى الملائكة ينفذون من باطن الأرض، ويقال إن الجسم الغليظ الذي هو التراب وما أشبهه بالنسبة لهم كالهواء بالنسبة لبني آدم في الدنيا، فكما أننا نمخر حباب الهواء ولا نتأثر ولا همنا ولا كأن شيئا أمامنا، هم كذلك بالنسبة لهذه الأجسام الغليظة لهم بمنزلة الهواء، يدخلون في الأرض ويسبحون كل شيء يعملون فيها كأنما يسبح الإنسان في الهواء، هكذا قال بعضهم. وليس هذا بغريب، لأن الأجسام أجسام الملائكة هي أيضا لا تشبه أجسام الناس، كما نعلم أن جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، وأحيانا يأتي بصورة بشر وإنسان. على كل حال نحن علينا أن نؤمن، أما كيف فإن اهتدينا إلى ذلك فزيادة علم، وإن لم نهتدي فالمقصود المعنى. قال المؤلف: ثم بعد هذا إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ظاهر كلامه رحمه الله أن العذاب يستمر إلى أن تقوم الساعة، وهذا بالنسبة للكافر ظاهر، وأما بالنسبة للمؤمن فلا، إذ قد يعذب المؤمن في قبره على حسب العمل ثم بعد ذلك يرفع عنه العذاب، كما أن المؤمن قد يعذب في الدنيا بالمصائب حتى إنه ربما يشدد عليه عند الموت ليخرج من الدنيا وقد كفر الله عنه سيئاته. أما الكافر فنعم يستمر عذابه إلى يوم القيامة، لأنه ليس أهلا للرحمة ورفع العذاب عنه. ذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين، نفختي الصور وبينهما كما ثبت في الحديث الصحيح 40، لكن أبو هريرة رضي الله عنه لم يعلم ما هذه 40. قيل إنه خفف عنهم في هذه الساعة، واستدلوا بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولكن هذا ليس بلازم بالنسبة للآية، فإن صح في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا، خلت الآية صريحة في ذلك. يقول: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى التي يحشر فيها الناس. وأفادنا المؤلف بقوله الكبرى إلى أن هناك قيامة صغرى، وهي قيامة كل إنسان بحسبه، فإن كل إنسان له قيامة، فمن مات قامت قيامته، لأنه في الواقع غادر الدنيا الآن وارتحل إلى عالم الآخرة، إلى عالم الجزاء، فتكون القيامة في حقه حصلت. ولذلك قال المؤلف هنا القيامة الكبرى. وطوى المؤلف رحمه الله أشراط الساعة فلم يذكر، لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر. أما أشراط الساعة وهي علامات قربها فإنه لا علاقة له في اليوم الآخر، وما هو إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ليستعد لها من يستعد. وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا، والحقيقة أنه ليس لها دخل في الإيمان باليوم الآخر، وإن كانت هي من الأمور الغيبية التي أشار الله إليها في القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. يقول: إذا أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد أن فارقتها في الموت. وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة أخرى حتى تتغير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها. وفي قول المؤلف إلى الأجساد إشارة إلى أن الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة، فإذا كملت خلقتها نفخت في الصور فدخلت الأرواح أو أعيدت الأرواح إلى أجسادها. وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعث إعادة وليس تجديدا، بل هو إعادة لما زال وتغير وتحول، فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميما، ولكن مع ذلك يجمع الله تعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد، فتعاد الأرواح إلى أجسادها. وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل، أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعيده أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأ وهو أهون عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ليس أول الخلق يهون علي من إعادته. فالكل على الله عين. وقال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى في سياق المجادل المخاصم: من يحيي العظام وهي هرمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما السنة فهي كثيرة جدا في هذا. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون فيها حفاة عراة غرلا. الناس يحشرون فهم هم الذين يحشرون وليس سواهم. وأما العقل فلأننا لو قلنا بأن البعث تجديد لخلق جديد لكان ذلك ظلما لعقوبة هذا الذي أعيد إذا كان مستحقا للعقوبة. لماذا؟ لأن هذا شيء آخر غير الأول، فكيف يعذب وهو خلق فقط من جديد، لم يعمل ولم يأثم حتى يستحق العقوبة. فالمهم أن البعث إعادة للأجساد السابقة. فإذا قلت ربما يؤكل الإنسان تأكله السباع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله، فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الأمر هين على الله، يقول كن فيكون، ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها، وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره، فالله على كل شيء قدير. المهم أن قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد يفيد أن الجسم يتكون أولا ثم تعاد الروح إليه، كما هو كذلك في بطن أمه، فإنه لا تنفخ فيه الروح حتى يتكامل، فإذا تكامل بعث إليه الملك وأمر بما يؤمر به ونفخ فيه الروح. قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. تقوم القيامة التي أخبر الله بها في الكتاب، وهذه القيامة ذكرها الله عز وجل في أوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كعظم النفوش. والأوصاف لها في القرآن كثيرة، كلها أوصاف مروعة مخوفة لأنها عظيمة، وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل في هذا اليوم. ولهذا يقول: أخبر الله في كتابه، نقول: وذكرها في أوصاف عظيمة تخلع القلوب وتوجب الخوف والاستعداد. كذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حديث في ذكر القيامة كثيرة، بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل. الدليل الثالث قال وأجمع عليها المسلمون، أجمع المسلمون على هذا اليوم، على وجود يوم القيامة، ولهذا كان من أنكره فهو كافر، من أنكر يوم القيامة فهو كافر، إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا فإنه يعرف، فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر. أيضا نقول أجمعت عليها الكتب السماوية، هذا دليل رابع أن الكتب السماوية اتفقت على إثبات اليوم الآخر، ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك، يؤمنون باليوم الآخر حتى الآن يؤمنون به، ولهذا تسمعونهم يقولون فلان المرحوم أو رحمه الله وما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. الدليل الرابع أو الخامس العقل، فإن العقل يدل على وجود اليوم الآخر. وجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث. من حكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب؟ نعم، هل هناك حكمة؟ لا، والله عز وجل منزه عن العبث، ولهذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا عبثا ولن نرجع لله. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض عليه؟ فصارت الأدلة على ثبوت اليوم الآخر يا محمد نور كم؟ خمسة. إذن يوم القيامة ثابت ولا بد، ولا ينكره إلا رجل مكابر أو سفيه مجنون لا يعرف عن الحكم شيئا. يقول وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وقوم من قبورهم هذا بناء على الأغلب الأكثر، وإلا فقد يكون الإنسان غير مدفون. المهم أنه يقوم من البرزخ، وقوله لرب العالمين يعني لأن الله عز وجل يناديه، قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فيقومون له، لهذا النداء العظيم من قبورهم لربهم عز وجل الذي هو رب كل شيء رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه من قبورهم على حال الوصف حفاة عراة غرلة، حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، يعني أنه ليس عليهم لباس للرجل، عراة ليس عليهم لباس للجسد، غرلا لم ينقص من خلقهم شيء، والغر جمع أغرل وهو الذي لم يختل، يعني أن الخلفة التي قطعت منه الدنيا تعود يوم القيامة، لأن الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. فيعاد الإنسان كاملا، يعاد الإنسان كاملا لن ننقص منه شيء، حتى الغر حتى القلفة التي أخذت تعود. يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء كيف يكون هذا كلهم عراة؟ فقال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. مسألة ما فيها نظر لذلك الوقت، كل إنسان له شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما حد يلتفت لأحد، ولا رجل ينظر إلى امرأة، ولا امرأة تنظر إلى رجل، حتى إذا وجد ابنه يفر منه خوفا من أن يطالبه بحقوق له. وإذا كان هذا الأمر واقعا أو هو الواقع، فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة، الأمر أعظم. ولكن مع ذلك يكثون بعد هذا، وأول من يكثى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وتبنو منهم الشم ويلزمهم العرق. تدنو أي تقرب منهم الشم، وفي ذلك اليوم شم. وتقرب منهم مقدار ميل، وهذا الميل هل هو المسافة أو ميل المكحلة؟ أيا كان، سواء كان ميل المكحلة وقريب يعني من الرأس جدا، أو كان ميل المسافة الذي هو ثلث فرق، فإنها قريبة. وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا وبيننا وبينها من البعد شيء عظيم، فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل؟ قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خطها لأحرقت الأرض، نعم، فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد ثم لا تفرق الخلق؟ فالجواب على ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة ليسوا على القوة التي هم عليها الآن، بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا. لو أن الناس الآن وقفوا 50 يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب، اليوم هل يمكنهم ذلك؟ أبدا، يموتون. لكن يوم القيامة يبقون 50,000 سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل إلا من أظله الله عز وجل، ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة، ليسوا نائمين أو واقفين لا يشاهدون شيئا، يشاهدون أشياء عظيمة جدا، ومع ذلك يتحملون. في عذاب جهنم كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؟ كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيره. في أهل الجنة ينظر الإنسان إلى ملك مسيرة 1,000 عام أو 1,000 عام، ينظر أقصى كما ينظر أدناه. نحن الآن ما ننظر مسيرة نصف يوم ولا لا؟ ولا شيء أبدا. طرف السوق القريب ما ننظر اللي في طرف السوق كما ننظر اللي جنبنا. إذن الأجسام يوم القيامة ليست كالأجسام في الدنيا من حيث التحمل، فالشمس تدنو منهم هذا إلى هذه المسافة ومع ذلك لا يحترقون، لأن الله عز وجل يعطيهم قوة يستطيعون أن يتحملوا كل الصعاب التي يقدرها الله عز وجل في ذلك اليوم. قال المؤلف: تدنو منهم الشمس، هل أحد منهم يسلم منها؟ الجواب نعم، فيه أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إمام عادل وشاب نشأ بطاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والثالث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا فصابت عينه. وهناك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقول لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يخرقه، إلا الظل الذي يخرقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل. لا، لكن في الدنيا لنا ظل، نحن الذين نبني السقوف ونستظل بها، أشجار نستظل بها، كهوف نستظل بها، لكن يوم القيامة لا بناء ولا أشجار ولا كهوف، إنما ظل الله عز وجل الذي يخلقه سبحانه وتعالى يستظل به من شاء من عباده. قال ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق أي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس. وما موضع اللجام من الفرس؟ الفم، الفم، ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق، وإلا فبعضهم يصل العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه، فهم يختلفون في هذا العرق، ويعرقون من شدة الحر، يعرقون من شدة الحر، لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو الشمس، فيعرق الإنسان، يعرق الإنسان من هذا مما يحصل في ذلك اليوم، لكنهم على حسب أعمالهم، يكون العرق على حسب أعماله. فإن قلت كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد، كيف يكون هذا ذلك وهم في مكان واحد؟ فالجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها، وهي أن هذه الأمور الغيب، الأمور الغيبية، وهي أن هذه الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن ونصدق دون أن نقول كيف، لأنها شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو نصدق بها. هذان رجلان دفنا في قبر واحد، أحدهما مؤمن والثاني كافر. ينال المؤمن من النعيم ما يستحق، وينال الكافر من العذاب ما يستحق، وهما في قبر واحد، أليس كذلك؟ نعم. ومع هذا نقول العرق يوم القيامة يكون هكذا، هم في مكان واحد في موقف واحد، نعم، يلجم بعضهم العرق ويصل العرق إلى بعضهم، في بعضهم إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ولا مانع. فإن قلت هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في مكان، ومن يصل العرق إلى كعبيه في مكان، وإلى ركبتيه في مكان، وإلى حقويه في مكان، فما الجواب؟ الجواب لا نجزم، لا نجزم بهذا والله أعلم، بل نقول من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق، والله على كل شيء قدير. وهذا نظير النور الذي يقول للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلم، الكفار في ظلم. فيوم القيامة كما قلت يجب علينا أن نؤمن به، أما كيف فهذا لا يرد علينا، كما أن صفات الله سبحانه وتعالى كذلك نؤمن بها ونصدق، ولكن كيف لا ترد عليه إطلاقا. نعم. يقول يلجمهم العرق. إذن كلام المؤلف رحمه الله في قوله يلجمهم العرق أراد أن يبين المنتهى وغاية العرق، وإلا فقد ثبت في الأحاديث لأن من الناس من يكون عرقه دون ذلك. قال: وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. تنصب الموازين، والذي ينصبها والله عز وجل، ينصب هذه الموازين لتوزن بها أعمال العباد. والمؤلف يقول تنصب الموازين بالجمع، وقد وردت النصوص بالجمع وبالإفراد. ففي الجمع يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ففي القرآن أتت الموازين بالجمع، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال: في الميزان أفرج. طيب، فكيف الجمع؟ كيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟ نعم، فالجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع، لأن الموضوع ليس واحدا بل هو متعدد. أو أنها جمعت باعتبار أن لكل أمة ميزانا، لكل أمة ميزان، وأفردت باعتبار ميزان كل أمة. الفرق بين القولين ظاهر. الأول يقول نقول الميزان واحد لجميع الناس، لكن تعدد باعتبار ما يوزن به، باعتبار الموزون. وحينئذ لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام: ثقيلتان في الميزان. أو باعتبار إيش؟ تعدد الأمم، يعني أن لكل أمة ميزانا، لأن هذه الأمة مثلا تعطى أجرها مرتين، تعطى أجرها مرتين، وغيرها يعطى الأجر مرة واحدة. من هذه الأمة من يضاعف له الأجر مرتين، كنساء إيش؟ كنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الميزان يتعدد باعتبار الأمم. طيب، وقيل إن المراد إن الموازين متعددة، والمراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام ثقلت في الميزان أي في الوزن. فالميزان هنا ليس المراد ما يوزن به، بل المراد ما الوزن اللي هو فعل الفعل، ثقيلتان في الوزن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار إيش؟ الموزون، بدليل قوله فمن ثقلت موازينه. ويبعد أن يكون الواحد له موازين متعددة، بل له أعمال متعددة بعضها أرجح من بعض. فالفرائض مثلا أرجح من النوافل. الظاهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو هو ميزان واحد لكل أمة، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجلها. طيب، وقوله تنصب الموازين ظاهره إن لم يكن صريحا أنها موازين حسية، موازين حسية، وأن الوزن يكون على حسب المعهود، يعني بالرجحان يكون راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة الأصل حملها على المعهود المعروف، إلا إذا قام دليل على أنها على خلاف ذلك. والمعهود المعروف عندنا أو عند المخاطبين من منذ نزول القرآن إلى اليوم أن الميزان حسي، وأن هناك راجح ومرجوح، وأن الراجح هو الأكثر والأثقل. نعم، فمثلا إذا وضعت السيئات في كفة والحسنات في كفة، إذا كانت الحسنات أكثر تنزل كفة الحسنات ولا لا؟ أو ترتفع تنزل، هذا هو المعروف. طيب، خالف في ذلك جماعة. أولا المعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة إلى ميزان حسي، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل، فيظهر العدل هنا بدون أن يوضع لسان له كفتان، ميزان له كفتان، فللمراد العدل. وهذا فرع من فروع ما سماه ابن القيم بالطاغوت، وهو المجاز. هذا فرع من فروع المجاز أو القول بالمجاز، لأنهم يقولون في مثل هذا إنه مجاز عن كذا، فالموازين مجاز عن العدل. طيب كيف نقول مجاز عن العدل وهي صريحة؟ ولا شك أن قول المعتزلة باطل، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نتكلم عن الميزان، بل نقول بالعدل، لأنه حتى العدل أحب إلى النفس من كلمة ميزان، إذ أن الميزان قد يوجد ولا يوجد العدل، أليس كذلك؟ ما أكثر الذين يبخسون المكاييل والموازين، لكن إذا قيل العدل صار أحب إلى النفوس وأظهر، ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقولهم بلا شك باطل وخلاف الحق، خلاف ظاهر النص وإجماع السلف على ذلك. طيب، فيه من يرى بأن الرجحان هو للعالي، للعالي، يعني يقول إذا وضعت الحسنات في كفة والسيئات في كفة فالذي يرتفع هو الراجح، وهذا خلاف المعهود أيضا، هذا خلاف المعهود. وقوله لأنه يحصل فيه العلو، نقول لكنه يحصل فيه النقص، لأنه لا يرتفع إلا إذا كان ناقص، وحينئذ يجب أن نجد الأمر على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل. ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيش ترتفع، وهذا واضح، لأن الذي الرجحان يكون بالنزول لا بالارتفاع. نعم، ايه ما يخاف، يقول هي تذكر لكن ترتفع. اي نعم. طيب، ها والله انا فرق. ايه نعم، وان جاء في الحديث ظل العرش ما يمتنع، ما يمتنع ان يكون في ظل العرش، ولكن حتى عرشه هل هو عرش الرحمن أو لا؟ لأنه إذا كان عرش الرحمن لازم أن يكون بين الناس وبين الشمس وما بينه وبينها إلا ميل، وهذا بعيد. لكن العرش يطلق في اللغة العربية على ما هو أعم من ذلك، ومنه عريش النخل، عريش العنب، وما أشبه. قد يكون عرش يعني معناه ظل. هنا إيه؟ هنا. طيب المؤلف رحمه الله يعني طوى ذكر الحشرات الحيوانات لأنه يريد أن يثبت ما ينتفع به الإنسان. لا شك أن الوحوش تحشر، بل كل دابة تحشر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء يحشر، ويحشر مع الناس، يحشر مع الناس. طيب إذا نسد الأداء، نسد الأداء. نعم. لا تحاسب، يقتص الشاة الجلحة من الشاة القرنة، ثم بعد ذلك يأمر الله فتكون ترابا. فيما بينها يقام العدل فيما بينها، لكن بالنسبة لنا نعاقب عليها، نعاقب عليها، ولا أدري هل تعاقب علينا أم لا، هذه الله أعلم. هذا يخص لإظهار العدل، لأن الشاة مثلا اللي لها قرن إذا نطحت الشاة اللي ما لها قرن هذه تتألم، ولهذا إذا رأتها بعد ذلك تهرب منها. فالله عز وجل لكمال عدله يقضي بينهم. ترك تدرك وما تدرك، آمن بما جاء به النص واترك. أنا قلت لك مثل هذه المسائل لا يجوز أننا نلقيها. الرسول لما رأى شافين سنطحان قال لأحد الصحابة عنده: أتدري فيما ينطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهم. طيب نقول فتنصب الموازين. انتهينا من كلمة الموازين، الجمع بينها وبين الميزان بلفظ الإفراد. ثم قال: فتوزن بها أعمال العباد. توزن بها أعمال العباد، وكلامه رحمه الله صريح في أن الذي يوزن العمل، لأن الذي يوزن العمل. وهنا مباحث: المبحث الأول، كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حتى يوزن؟ فالجواب على ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، يجعلها أجساما، فيتجسم العمل بحسبه، وليس هذا في غريب على قدرة الله عز وجل. وله نظير وهو الموت، فإن الموت يجعل على صور كبش ويذبح بين الجنة والنار، يقال: يا أهل الجنة ويا أهل النار، فيطلعون ويشتائبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، فيذبح. مع أن الموت معنى وليس جسم، وليس الذي يذبح ملك الموت. نعم، ليس الذي يذبح هو الملك، ولكنه نفس الموت، يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى. كذلك الأعمال يجعلها الله سبحانه وتعالى أجساما توزن فيها بهذا الميزان الحسي، وهذا ما فيه إشكال. طيب المبحث الثاني، صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا، وهذا هو ظاهر القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. واضح من الذي يوزن ايش العمل يعمل مثقال ذرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهذا صحيح أيضا في أن الذي يوزن العمل. والنصوص في هذا كثيرة أن الذي يوزن العمل. ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الكثير في القرآن والسنة. منها حديث صاحب البطاقة رجل يؤتى به على رؤوس الأشهاد وتعرض عليها أعماله ويؤتى بسجلات عظيمة مكتوب فيها أعماله السيئة. فإذا رأى أنه قد هلك قال الله له إنك لا تظلم شيئا إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فترجع هذه الحسنة في جميع السيئات. وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال صحائف التي تطرد فيها الأعمال. طيب فيها أيضا نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العمل مثل قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم وزنا. ومثل ما ثبت في الصحيح من حديث مسعود رضي الله عنه انه قام ذات يوم في ريح شديده وكان رضي الله عنه نحيف الساقين فجعلت الريح تحركه يضطرب من قوه الريح فضحك الصحابه رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون او اتضحكون من دقه ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده انهما في الميزان اثقل من احد. وهذا يدل على ان اليوزن العامل. فهنا ثلاثه اشياء العمل والعامل والصحائف. فكيف نجمع بينها؟ قال بعض العلماء ان الجمع بينها ان يقال ان من الناس من يوزن عمله ومن الناس من يوزن صحائف عمله ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء نجمع بينهما فنقول ان المراد بوزن العمل ان العمل يوزن بصحائف العمل تكون ثقلت موازينه من يعمل مثقال ذره خيرا يكون هذا العمل مكتوب بالصحائف وتثقل الصحائف بحسب ما فيها من العمل فيكون وزن الصحائف ووزن العمل شيئا واحدا. ويبقى وزن صاحب العمل يكون لبعض الناس ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل ويكون بعض الناس يخص بخصيصة فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه. هذا هو الأقرب. وأن الأصل هو وزن الأعمال لأن النصوص في ذلك متكاثرة. وما ورد من في حديث المسعود وحديث صاحب البطاقة قد يكون هذا أمرا
يخص الله به من شاء من عباده. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، هذا يدل على الذي يؤذن العمل.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.